والأرض فرشناها. فرشناها يعني مهدناها وسهلنا المسير فيها وبسطناها وجعلنا للناس فيها معايش وطرق وربطناها بالسماوات. يعني الأرض شوف بعدها عن السماء لكن مرتبطة بها، مرتبطة بها ارتباطا وثيقا. كم وكم وكم من آيات الله في الأرض مرتبطة بآيات الله في السماء. جعل الشمس في السماوات يعني في جهة العلو، وجعل القمر في جهة العلو، وجعل زحل والمشتري وعطارد والمريخ وبقية الكواكب في جهة العلو متباعدة ومتقاربة، وربط بها المنافع في أرض الله. فالشمس لا يكاد الناس يستغنون عنها لمزارعهم ومياههم وأراضيهم وملابسهم ومطاعمهم وكل ما يحتاجون، حتى يقول بعض الأطباء البيت اللي يدخل الشمس لا يحتاج إلى طبيب، والشمس هي الشمس في السماوات فوق. ربطها بالأرض وبمنافع الأرض، ربط الشمس بالأرض وربط الأرض بالشمس. بس ليس كقول الفلاسفة والباطنية من أعداء الله ورسوله إنها هي اللي تؤثر بذات الله. نحن أهل الإيمان أهل السنة والجماعة، إن اعتقدنا أن هناك ارتباط بين الأفلاك وبين الأرض، لكن كلها بتدبير الحكيم الحميد، بتدبير الحكيم الحميد. هو اللي يقول للشمس امشي وقفي، وهو اللي يقول للأرض اعمل اسوي أنبت النبات، فهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، جعل لكم الأرض ذلولا مثل المركب اللي تركبه، مثل المركب اللي تركبه، فامشوا في مناكبها في جوانبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. تنزل في أي أرض من أرض الله تجد حاجة الإنسان هناك، النباتات اللي يحتاجها الإنسان، النباتات اللي يستسغها الإنسان. الإنسان ما يستشغ السوق، الإنسان ما يأكل الحسك ولا يأكل شجر السلام ولا يأكل أشجار الأشجار لهذه الشوكية، إنما الله سبحانه يطلع له مثل ما يشار في مواضع وفي في سورة الرعد، عندما قال وهو الذي مد الأرض بسطها على الحالة التي لا يعلم كنها عليه إلا هو، جعل فيها جميع أرزاق العباد، ومثل ما قال وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، فهي مختزنة بجميع ما تحتاجه البشرية إلى يوم القيامة. مدام الناس على الأرض الخزائن موجودة في جوف الأرض اللي تدبرها السماوات، اللي يدبرها رب السماوات العلي العظيم يدبر هذه الأرض. فتمشي تجد النباتات متجاورة، هذا نبات لهذا النوع من الحيوانات يشتهيه ويفرح به، وهذا النوع لا يأكله إلا الإنسان، فيطلع للإنسان نبات ويطلع للحيوان نبات، للإنسان نبات وللحيوان نبات، ولكل هذه نباتات تليق بها وتتناسب معها. لكن لما ذكر قال وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، هنا قل في الآية اللي أنا بقراها بعد شوي ومن كل خلقنا زوجين، وهناك جعل فيها زوجين اثنين، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، زوجين اثنين اثنينية في الأرض. فكان فيها آية في النبات اللي موجود في الأرض، بعضها يصير جبال في غاية القسوة وتجف الجبال، تجف الأرض ويحصل القحط وينقطع المطر والسيل، فتنظر الأرض سوداء قاحلة، بعد مدة يجيها المطر، فتنظر بعد مدة للجبل اللي كنت شايفه من كم يوم أسود وإذا به أخضر تغير مع علوه وشهوقه، السماء كان بيطلع له الماء عشان يسقيه، ولا طلع واحد مزارع عشان يخطط فيه ويحط فيه النباتات، هو جعل خزائنها فيها، جعل بعضها ينبت من جذوره القديمة اللي على 10 سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة، ويتفتت ويسقط بعض الحب من ثمره الميت، وبعدين إذا نزل أحضر اخضرت الأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بعيد. والفخر الرازي في تفسيره يشير إلى آيات بديعة، يقول انظر إلى الحبة، انظر للحبة، حبة القمح مثلا، أنا أقول أفسر حبة القمح، حبة الشعير، حبة الدخن، حبة الأرز، حبة الذرة، اي حبة من هذه الحبات انظر، حتى الحبات اللي بها ثمرات الكبار كالنوى مثلا، كالنوى نوى النخيل او نوى اي لون من الاشجار اللي ينبت بالنوى والعجم، ترميها في الارض وتغطيها بالتراب وتحس برطوبة الارض وندوتها والماء اللي يجيها، فاذا حست بدت تنتفخ. حبة القمح تبدأ تنتفخ مثل ما بينتفخ الماء اللي يتكون منه الولد، ينتفخ ويعلو، حق الولد يبدأ ينتفخ ويحمر ويحمر، بعد ما كان ابيض يحمر يحمر وبعدين يكاد يسود ويصير قطعة لحم، وبعد مدة يخطط وبعد ما بعد التخطيط يجعلها عظاما، ثم يكسو العظام لحما ثم ينشئه خلقا اخر، بس ما يعمل له جذور فوق وجذور تحت. لكن حبة النبات اذا راقبت حبة النبات بعد ما تبدأ تنتفخ تزيد ويزيد وزنها، يزيد وزنها، ثم بعدين ينثقب لها ثقب من اعلاها وثقب من اسفلها، ثقب من اعلى الحبة، ثقب من فوق وثقب من تحت. الثقب اللي من فوق تنبت منه الشجرة الصاعدة، والثقب اللي من اسفل تنبت منه العروق الهابطة. العروق اللي من تحت ثقب من فوق يرتفع لأعلى، وثقب من تحت وثقب من تحت اسفل. من اللي علمه؟ من اللي علمه؟ هو الشاب يحمل اللي من تحت ده. تمدد العرق اللي اسفل طبيعته متناقضة تماما مع طبيعة الاعلى، لان الاعلى من دأبه ان يصعد، حتى لو جت تميل وما يميل يبدأ يرتفع مرة ثانية الى اعلى، يعني طبيعته جهة العلو والصعود. واللي اسفل لو جت ترقيه لفوق يحول وينزل على تحت، طبيعة الهبوط والنزول في جوف الارض. ثم بعدين يبدأ يفرشح ويترنح ويتسع على قدر ما من اللي علمه اش تبي تتحمل. جذع النخلة، جذع النخلة من هالفروع الصغيرة اللي بتنزل الى جوف الارض عشان تحمل نخلة طولها 6 متر او 5 متر او 4 متر مع ما تحمل من الجريد والثمار، من الجريد والثمر. هذا ينزل عشان يمسك في الارض، وهذا يطلع عشان يبصق في السماء عشان يرتفع لاعلى. طبيعتان متناقضتان متضادتان من الحبة الواحدة، هذه تنزل عشان تمسك الوتد، وهذه تطلع عشان تجيب الثمر وتثمر ما قدر الله لها ان تثمره. هذه من ايات الله،